الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. المره اللي فاتت بدانا كتاب الامام السيوطي وهو بيتكلم على بدا الموضوع بالمكي والمدني، ووضحنا يعني جزء كده من اللي هو قاله، وانا مريت على بعض اشياء في عجاله عشان قلت انه حاجات اللي ملهاش اسانيد انا مش هستفيد بيها كتير، فلازم يكون عندي كل حاجه لإسناده. من ضمن الحاجات اللي بتقال ممكن تكوني سمعتيها أو قرأت عنها مسألة إنه الآيات اللي فيها يا الذين آمنوا خطاب لأهل المدينة، والآيات اللي فيها يا أيها الناس خطاب لأهل مكة. هو هنا بيقول أخذت ضابط، أنا صفحتي مش زيكم في باب الضابط، قبليه كان صفحة 51 ضابط، اللي قبليها كان المطففين والبلد والليل، صح كده؟ اكيد 51. طيب صفحه 51 في النسخه اللي معاكم كاتب ضوابط، عايز يقول على الضوابط، يقول على ضوابط، عايز يقول برده ضوابط المكي والمدني. هو بيتكلم لسه بيسترسل في مساله معرفه المكي والمدني وايه الضابط فيها، فذكر بعض الضوابط. قال اخرج الحاكم في مستدركه، والبيهقي في الدلائل، والبزار في مسنده عن طريق الاعمش ابن ابراهيم عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله قال ما كان يا أيها الذين آمنوا أنزل بالمدينة وما كان يا أيها الناس فبمكة. وأخرج أبو عبيد في الفضائل عن علقمة مرسلا، هو نفسه السيوطي يقول إن هذا الأثر مرسل يعني لا يصح. أيوة مرسل، سريعا كده عشان برضو تبقى أنت عندك فكرة عن مصطلح الحديث كطالبة علم، ما ينفعش نبقى أبيض في أي باب من الأبواب، لازم عندك فكرة في كل عين من العلوم. بعد كده لما ربنا يشرح صدرك وتتخصصي ده موضوع تاني. عارفه زي جماعه اللي يدخلوا كليه اصول الدين بيدرس كل المواد، وبعدين بعد ما يتخرج عايز يتخصص في الماجستير ودكتوراه في الماده اللي هو عايز يتخصص فيها. كذلك دراستنا في المعهد، المفروض احنا في المعاهد بندرس كل العلوم الشرعيه، درس مصطلح حديث، بندرس علوم القران، بندرس اصول فقه وقواعد فقهيه، تفسير، كل العلوم الشرعيه لازم عندك فيها فكره. وبعد كده بقى لما بتخلصي وتخرجي من المعهد، بتخرجي المعاهد اللي احنا بندرس فيها، بقى ايه اللي بيحصل؟ بيبقى في بقى عندي دوره بعد كده تخصصيه، عايز تخصصي في العقيده، عايز تخصصي في الفقه، عايز تتخصصي في علوم القران زي ما انا بدات معاكم بالتخصص كده، معرفش ازاي بس انا يعني بدات معاكم شايفاكم قدها ودود، دخلت معاكم على التخصصات يعني، خليتكم طبعا تقراوا الكتب اللي هي اول حاجه بندرسها وندخل على ده. فأنتي ما عندك برضو فكرة كطالبة علم وتدرسي علم عالي زي علم القرآن عن بعض أشياء في مصطلح الحديث. هو هنا لما ذكر أثر السيوطي قال الأثر مرسل. مرسل يعني إيه؟ يعني أنت أفرض عندك حاجة في السند، السند اللي هو عن ده اسمه السند، عن فلان عن فلان، شوية ليه؟ عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، عبد الله ويسكت كده يبقى عبد الله بن مسعود، عبد الله اللي هو عبد الله بن مسعود وراح قال كذا. فالحديث مرسل يعني ان هو سقط منه حد، ما كانش فيه يعني من التابعي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، او انه سقط حد بين الصحابي وبين الامر، في حد سقط في النص برضه يقال عليه منقطع وليه طريق، لكن المهم مش من الصحيح، لان الحديث عشان يبقى صحيح مرفوع لرسول الله صلى الله عليه وسلم عايز اعرف ايه هو الحديث الصحيح المرفوع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول كالاتي: هو الذي رآه العدل الضبط عن مثله بسند متصل بغير جزوز ولا عين. لما اجي اعرف هو الحديث الصحيح، عشان هتجي هنا كتير قالوا لك ده مرسل، ده ضعيف، ده منقطع. فالحاجات دي وانت بتقرايها في كتاب الاتقان ما تبقيش قاعده حيس بايس مش فاهمه يعني ايه اللي هو بيقوله، يعني ايه مرسل، يعني ايه منقطع، يعني ايه ضعيف، يعني ايه صحيح لشواهده، يعني ايه يقوم مجموعه طرقه، ايه معنى الكلام اللي بيقولوه العلماء اثناء وانت بتقراي اي كتاب في احاديث، يبقى عندك برضه فكره وعندك علم عن الموضوع. فما هو الحديث الصحيح الذي رواه هو العدل الضبط، واحده واحده نفسر معنى الكلمتين دول. العدل اللي هو ايه؟ العداله في الدين. عشان انا اخد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان كان يقبل البخاري او مسلم او الترمذي او ناس دي كلها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول ده حديث صحيح، لازم اللي بياخد منه نص الحديث واللي قبله يعني يتوصف في هذا الوصف. عشان هذا يقول لك ايه اللي عرفك الحديث صحيحه ولا عرفك انه ضعيف؟ ممكن في البخاري ضعيف الشوات اللي بيلقوها على المسلمين والمسلمين ما بيعرفوش يردوا، ما بتعرفش ترد ليه؟ ما درست مصطلح حديث ولا تعرف يعني مصطلح حديث ولا تعرف ازاي العالم وصل عشان يقول ده صحيح وده ضعيف. هم فاكرينها حكايات بيحكوها لبعض من ايام الصحابه، ده بيحكي حكايه ده وده يحكي حكايه ده فوصلت لك، ممكن ما تكون صح وممكن تكون غلط، دماغ العام كده. فايه اللي عرفنا حديث البخاري صحيح؟ ايه اللي عرفنا المسلم صحيح؟ ايه اللي عرفك؟ ايه اللي عرفك؟ ايه اللي عرفك؟ ده علم، علم بيدرس فيه سنين. ده انا هديكي بس كده نمله اقول ايه قطره في بحر مصطلح الحديث ده، بحر مصطلح الحديث ده بحر، لانه علم رجال، علم بيبحث فيه شأن الرجال، بحر كبير واسع جدا وله علمائه وله الناس المتخصصه فيه. لكن انا هديكي قطره كده في هذا البحر. ايه القطره؟ بعرفك بس يعني ايه حديث صحيح عشان مخك ما يوجعكش مع الناس. حديث العالم يقول ده حديث صحيح يعني رواه عدل، يعني ايه عدل؟ يعني عنده عداله في الدين، يعني ثبت عنده العداله في الدين، يعني ما ثبت عنه الكذب، ولا انه شخص مثلا بيشهد شهاده الزور، ولا انه خاين، ولا انه بيترك الصلاه. حتى انه الشافعي مثلا كان يقول اللي بيسمع الغناء لا تقبل شهادته، ده مستوى العداله عند السلف. يعني لو واحد بيسمع غناء مجرد ان هو سمع اغنيه ده تسقط شهادته، ما يجي يقول بس يشرب في مساله ده مش عادي، ده انا ناخد شهاده فضلا عن ياخد حديث. انت معايا؟ لا ياخد بشهاده هذا الرجل اللي هو بيقول بيسمع بس اغنيه، بيعتبروا ان هو العداله بتاعته جرحت، مجروح العداله. ليه مجروح العداله؟ لانه سمع اغنيه يعني ارتكب معصيه، ما ينفعش اخد منك شهاده فضلا بقى عن انه يروي لي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقول سمعت من فلان. انت معايا؟ فادي اول صفه ان يكون عدل، يعني ما عنده اي خطا في دينه، مشهور عنده العداله في الدين والامانه والديانه بتاعتهم هم بتاعت زمان، مش الديانه بتاعتنا اللي هو اطلق اللحيه والمس الجلابيه عم الشيخ. لا ما يقصدوش كده خالص، هم عندهم الديانه ليها مقاييس ثانيه، مقاييس الكتاب والسنه. يعني يقول عدل يعني ماشي على الكتاب والسنه بالظبط، لا يحيد يمينا ولا يسارا، دي كلمه عدل عندهم مش عدل بتاعتنا احنا، ولا الشيخ بتاعنا احنا ولا الاخ بتاعنا احنا، لا 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 خالص. بس انتوا لازم تفهمي ايه المستوى اللي بيقبلوا بيه. فاول حاجه عدل، يعني عنده عداله في الدين بالمستوى بتاعتهم بايه؟ زي ما قلت لك كده، لو سمع اغنيه تسقط الشهاده، سقط الشهاده لا تؤخذ منه شهاده، فادي مستوى العدل عنده. الاخطاء اللي في حياتنا دي ما يعرفوهاش. طيب الحاجه الثانيه ضبط، يعني ايه ضبط؟ ضبط الروايه، ضبط الرواية وضبط الصدر. ضبط الرواية انه يقول الرواية كما جاءت، وضبط الصدر انه بيحفظ، يعني الذاكرة عنده قوية ما بينساش. فيبقى ضبط الرواية وضبط صدر اللي هو الذاكرة، يحفظ ما ينساش الكلام اللي هو سمعه من التابعي او سمعه من الصحابي او الصحابي سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الصحابة كلهم عدول، يعني ايه الصحابة كلهم عدول؟ يعني ما في حد من الصحابي يرد حديث ليه لو ثبت عنه. اسمع معايا، الصحابه ما يجيش يقول ايه الحسن البصري هياخد عن مثلا واحد صحابي هو عدل ولا مش عدل. الصحابه كلهم عدول، لان اللي شهد لهم بالعداله وشهد لهم بالايمان وشهد لهم بالرضوان والجنه الله، الله قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله في القران في اكثر من ايه يذكر او يثني على الصحابه ويبين بذات هؤلاء القوم، احنا قلناها كتير. النبي صلى الله عليه وسلم اثنى عليه بما يكفي، هم كلهم عدو، اي حاجه عن الصحابه خديها وانت مغمضه، بس المهم تكون عن الصحابه. فبيجي بعد الصحابه التابعين. لا التابعين بقى لا ما اقدرش اسحب عليهم القاعده دي، التابعين ما اسحبش عليه قاعده العدو، لا لازم انظر لعداله التابعين. طبعا درجات وفي اعتمقه كبر التابعين والاقل منهم وكلام كتير. لكن المهم لازم تسحب على هذه القاعده، انه عدل ضبط، عدل فيه ديانته، ضبط في الرواية والصدر، يحفظ كويس ولا ينسى، والرواية يجيبها بالظبط ولا ينسى. عدل الضبط رواه بقى العدل الضبط بسند متصل. يعني ايه بسند متصل؟ يعني مفيش انقطاع في السند. يعني هو جاب لي كده اول جه عن اعمش، عن ابراهيم، عن علقمه، عن ابن مسعود، الكلام ده متصل لغايه رسول الله بعد الصحيح. لو سقط منه حد وراح هو ناطط على الشيخ اللي بعده يبقى اسقط واحد في النص، يبقى تدليس بقى السند ومواضيع كبيره كده، لكن في الاخر هو الحديث اصبح منقطع واصبح من اقسام الضعيف. ومرسل لم يروى عن المرسل، اما يكون عن التابعين من الصحابه عن التابعين، والمرسلات عن التابعين في منها الصحيح وفي منها المقبول، يكون سمع بالفعل من الصحابي او وصل لسند الصحابي. فالشاهد لما قال ان هو هنا الحديث مرسل، وقال ادي معنى لا اكمل بس التعريف، بسند متصل يعني عن 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 عن، ما فيش حد وقف في النص خلاص، يعني السلسله مسك السلسله كده فيها حديد 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 عشان تبقى السلسله متناسقه. ينفع اوقع حديده في النص لا تقصر السلسله تقع، يبقى سلسله السند السند نفسه يكون ايه، ده ماسك في ده ماسك في ده ماسك في ده، يعني ده سمع من ده سمع من ده سمع من ده، ما فيش حد نزل في النص. جميل. لو وصل لهذا الحال غير الصحابي، مش الصحابي لو وصل اليه يبقى السند متصل. بقيت ضابط تاني او ضابطين، بغير شذوذ شذوذ ولا علل. العله ممكن تكون قادحه في الحديث وممكن انها تكون قادحه. والشذوذ هو ايه؟ الشذوذ اللي انا يجي الثقه يخالف ان هو اوثق منه، يعني اثنين ثقه اثنين مقبولين حديث، بس في واحد منهم خالف واحد اوثق منه، فانا باخد مين؟ الاوثق، او اللي الحديث ده فيه علته شذوذ او حصل فيه عله معينه، فممكن الحديث يرفض لا يقبل، رغم انه السند الظاهر انه في اتصال والسند الظاهر انه صحيح، لكن وجد فيه المحدث او اللي هو عالم الحديث وجد فيه هو عنده بحرفته عله او شذوذ تمنعه من قبول الحديث. هي بقى دي مشكلة بعدها نتكلم فيها إن شاء الله، الوقت حصلة مع المشايخ وطلبة العلم وتضعيف الأحاديث اللي عن السلف، هي دي مشكلة. نقبل الشيخ المعاصر ونرفض الشيخ القديم، ولا نأخذ الشيخ السلفي ونرفض المعاصر، ولا إيه الموضوع ده؟ موضوع طبعا محتاج لبسط في المسألة. بس حبيت أبين لك يعني حديث مرسل أو صحيح. طبعا ده المفروض المفروض انه يبقى علم مصطلح يدرس، يعني ده مدرسه في المعاد ماده كده كبدائيات تعرفي بس، يعني تفك الخط في انك ايه ضعيف يعني المعاني اللي احنا قلناها. فان شاء الله برده لو احيانا الله قاعدين عندي امال وطموحات ممكن برده نبقى ندي ربع ساعه مصطلح كده لما نخلص العقيده، بحيث انه يعني يبقى عندك فكره لو عندك استعداد. نعم. يعني هو اي علم اي علم طبعا شيء عظيم يعني. الله يكرمك الله يبارك فيك. طب قال اخرج ميمون بن مهران قال ما كان في القران يا ايها الناس او يا بني ادم فانه مكي، رجال ثقات، رجال حديث ثقات لكنه منقطع مقطوع، يعني مقطوع شخص سقط في السند. وما كان يا أيها الذين آمنوا فإنه هو نبي، قال ابن عطية وابن الفرس وغيرهما هو في يا أيها الذين آمنوا صحيح، أما يا أيها الناس فقد يأتي في المدني. قال ابن الحصار قد اعتنى المتشاغلون بالنسخ بهذا الحديث واعتمدوه على ضعفه، الحديث ضعيف اللي هو كل ما يجيلك آية في القرآن فيها يا أيها الناس تعرف أن هذه نزلت في مكة، يا أيها الذين آمنوا يبقى نزلت في المدينة، ضعيف. ضعيف ليه؟ ليه ابن الحصار ضعفه العلماء ضعفه هذا الكلام وهذا الأثر؟ قال وقد اتفق الناس على أن النساء مدنية وأولها يا أيها الناس. نقول كلام ده في التدبر لو تفتكروا، وأنا كنت ببطل الحجة دي وكنت مكانها في التدبر ودرت لكم أمثلة على يا ناس في سورة النساء، وأعلى أن الحج مكية وفيها يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، فبينها مكية وفيها يا أيها الذين آمنوا. وقال غيره هذا القول إن أخذ على إطلاقه فيه نظر، فإن سورة البقرة مدنية وفيها يا أيها الناس، صحيح؟ يا الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض، يعني أكثر مرة يقول يا أيها الناس، والبقرة معروفة أنها سورة مدنية، وسورة النساء مدنية وأولها يا أيها الناس فبيرد عليه. وقال مكي هذا إنه هو في الأكثر وليس بعام، وفي كثير من الصور المكية الذين آمنوا وفي غيره، فالأقرب حملوه على إيه؟ على أنه خطاب المقصود أو كل المقصود، لكن ما أقدرش أسحبها قاعدة. ده خلاصة القول اللي اقتضاء السيوطي والارتضاء من الحصان والارتضاء من مكي، واللي هو يوافق ظاهر القرآن الآيات القرآنية، يعني مش بس مجموعة من العلماء يوافقوا عليه، لا هو ده الحقيقة، ده واقع. يعني كلمة يا أيها الناس تبقى مكية على الدوام، ويا أيها الذين أمنوا مدنية على الدوام، الكلام غير منضبط، لكن ممكن يأتي في الغالب، لكن ما نقدرش أصحابها قاعدة. خلاص بعدي كده كام حاجة وبروح عند، عشان هيطير النفس في إثبات القاعدة دي، وأنا متفقة معاكم إن إطالة النفس إلا ما فيهاش كبير نفع، يا فيش لما يبتدي يجيب أدلة على ضعف الحديث، خلاص عدي وصلي التخبير. يقول كطبيعي مما ذكرنا من الأوجه التي ذكرها ابن حبيب المكي ومدني وما اختلف فيه وترتيب نزول ذلك، والآيات المدنيات في الصور المكية والآيات المكيات في الصور المدنية، وبقي أوجه تتعلق بهذا النوع ذكرها أمثلتها فنذكر، ذكرها أمثلتها فنذكرها، بيتكلم على ابن حبيب وغيره. مثال ما نزلت مكة وحكمه مدني، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر أنثى، الآية في الحجرات نزل بمكة يوم الفتح وهي مدنية لأنها نزلت بعد الهجرة، يبقى هنا سحب أي قاعدة؟ احنا قلنا الناس أو العلماء اتفقوا، أو أقوال العلماء ثلاثة أقوال في المكي والمدني. القول الأول يا جماعة اللي هو متعلق بإيه؟ المتعلق بالزمان، والقول الثاني متعلق بالمكان، والثالث بالخطاب، خطاب أهل مكة والصور مكية، خطاب أهل الآيات مكية، خطاب أهل مدينة مدنية. دي أقوال العلماء الثلاثة، قلنا الأرجح فيها الأول هو متعلق بالزمان، ما نزل قبل الهجرة فهو مكي، وما نزل بعد الهجرة فهو مدني. هو هنا بيسحب القاعدة الأولانية على إنه مقرر القاعدة دي، بس هتلاقيه بيخالفها. شوفي نزل بمكة يوم الفتح وهي مدنية، يعني إذا هو مقر بقاعدة الزمان مش المكان، اللي أول قول للعلماء، لأن نزلت بعد الهجرة، وقوله اليوم أكملت لكم دينكم كذلك قلت وكذا قوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إلى آخر الآيات، وفي آيات أخرى. ومثال ما نزل بالمدينة وحكمه مكي، خلي بالك بقى هيضرب مثلا، هيقولوا مثال ما نزل بالمدينة وحكمه مكي سورة الممتحنة، فإنها نزل بالمدينة مخاطبة لأهل مكة، وقوله في النحل والذين هاجروا في الله إلى آخره، نزل بالمدينة مخاطبا بأهل مكة، والصدر براءة نزل بالمدينة خطابا لمشركي أهل مكة. يبقى ده مش المصطلح اللي هو مش عليه، مظبوط؟ اللي هو المصطلح اللي ماشيين عليه هو إيه؟ اللي هو العلاقة بالزمان اللي مش بالخطاب. هو هنا سحب القاعدة على الآيات مكية أو مدنية بناء على خطاب الأشخاص، يخاطب المدنيين تبقى مدنية، يخاطب المكيين تبقى مكي، ماشي؟ خالف القاعدة. طيب فمثال نجم تنزيل المدني في الصور المكية، وبين لك ايه في الباب ده، عايز اقول لك ان في صور مكية فيها ايات مدنية، وفي صور مكية فيها يعني المكي في مدني ومدني في مكي، بعض الايات الصورة نفسها تبقى كلها مدنية لكن فيها ايات مكية، او كلها مكية وفيها ايات مدنية، فعايز اضرب لك امثلة. قال ومثال نجم المدني في الصور المكية، بضرب بقى امثلة على الايات المدنية اللي هي في الصور المكية، قولوا في النجم الذين يجتنبون كبائر الاسم والفواحش الا اللمم، فان الفواحش كل كذب وكل حد، والحدود لا والكبائر، وطبعا وبين الفواحش ان كل ذنب في حد، والكبائر كل ذنب عاقبته النار. احنا قلنا الكلام ده مش على الاطلاق، وبينا اقوال اهل اللغه في كلمه ذنب، وقلنا ان بعض العلماء قالوا الذنب والاسم شيء واحد قول قرطبي، وفريق قال الاسم اللي هو الكبيره والذنب الصغيره، والعكس فريق العلماء قال الذنب هو الكبير والاسم صغيرة، فهو هنا طبعا قيد بأن الذنب كل ذنب في عقبة الكبائر كل ذنب عاقبة النار. طيب الكبائر كل ذنب عاقبة النار، بس احنا قلنا الكبائر ايه؟ حتى فاكر تعريف الكبائر؟ ها اقول وايه كمان؟ وعي. الكبائر اللي هي يبقى ثلاث حاجات في النص، فيها لعن او حد او وعيد، تبقى كبيره على طول، ده قول جماهير العلماء من اهل السنه. اذا جاء في الحكم في الايه او في الحديث انه هذا الحكم يقتضي لعن، الله سبحانه وتعالى يلعن او النبي صلى الله عليه وسلم يلعن، او حد بهذا الفعل يقام عليه الحد، او عيد شديد، الثلاثه دول لو جوه واحده منهم في نص اعرف ان الايه ما يقال كبيره. فهو قال هنا كل ذنب عاقبته دار الكبائر، واللبن ما بين الحدين من الذنوب الى اخر الكلام. المهم قالوا مثال مجهول تنزيل مكه في الصور الماديه، وضرب مثلا على الصور المدنيه اللي فيها تنزيل المدني في الصور المكيه، يعني الصور المكيه لكن فيها بعض الايات نزلت في المدينه، واستشهد بالايه دي. طب بناء عليها انها مدنيه رغم انها نزلت في مكه، قال لك لان الحدود ما كانتش بتقام في مكه لسه، والاحكام كلها نزلت في المدينه. طبعا الكلام ده مش على الاطلاق، لانه الصلاه كانت في المدينه في مكه، والزكاه نزلت يعني الحص على الزكاه كجمله نزل في مكه، لكن فريضه الزكاه بالوصف ده في المدينه، فالكلام مش على الاطلاق. في بعض الامور، وهيجي معانا دلوقتي في حديث هرقل، ان بعض الامور اتفرضت على المسلمين وبعض الاحكام كانت في مكه، مش كل الاحكام نزلت في المدينه، لكن كل الاحكام كانت في المدينه. فهو استشهد انه إيه الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم. انا ما اقدرش اقول الايه دي دليل على انها مدنيه. ليه هنا بيقول كده؟ لانه بيقول كده الايه دي دليل انها مدنيه، لان الفواحش اللي هي الذنوب الكبائر اللي يستوجب النار والحاجات دي ما نزلتش الا فين؟ في المدينه. لا، مش على الاطلاق. بالعكس، مش على الاطلاق، لانها بيقول لك بعد كده انه في احكام نزلت في مكه بالادله. بالادله من كده والسنه في احكام نزلت في مكه. مثال ما يشبه تنزيل مكي في السور، انتقل ليه الايات اللي هي ممكن تكون مكيه في السور المدنيه. بعض الايات مكيه لكن هي في السوره المدنيه. قوله والعاديات يغضبك، وقوله في الأنفال، وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك وأمطر علينا حجارة ساقطين بعذاب أليم. قيل السورة هي مكية ولكن الآية دي كانت مدنية. طيب بعد كده بيقول مثال ما حمل من مكة إلى المدينة، سورة يوسف والإخلاص، قلت وسبح كما تقدم في حديث البخاري. يعني إيه ما حمل من مكة إلى المدينة؟ عايز يقول إيه ما حمل من مكة إلى المدينة؟ عايز يقول ما قالش بقى ما أنزل. هو دلوقتي ضبط اللفظ اهو، قال لك ما حمل من مكه الى المدينه، لم يقل ما انزل. ايه الفرق؟ حمل يعني الصحابي سمعه في مكه ثم ذهب الى المدينه، سواء كان بعد الهجره او قبل الهجره، وبلغ الاقوام اللي هناك او الناس اللي هناك اللي كان من الحكم في هذا الوقت. يعني اما اللي هو سافر، واما ان هو نقله الى اهل مكه اهل المدينه وهو فين؟ وهي في مكه. يبقى ما حمل من مكه الى المدينه. وضرب مثل كمان بعد هو اثبت كلام ابن الحصار بيتكلم فيه سوره يوسف والاخلاص، قال لا وكمان سوره سبح كما في البخاري. عندنا في صحيح البخاري حديث البراء بن عازب قال اول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن ام مكتوم. مصعب بن عمير وابن ام مكتوم اول ما قدم علينا يعني من مكه الى المدينه، وكان يقرئان الناس، فقدم بلال وسعد وعمار ابن ياسر. يبقى كانوا بيقرؤوا الناس ايه؟ بيعلموهم القران، يبقى حمل القران من مكه الى المدينه، عشان كده بيقول لك ده مثلا على ما حمل من مكه الى المدينه مش ما انزل. خلاص؟ وكان يقرئان الناس، فقدم بلال وسعد وعمار ابن ياسر، ثم قدم عمر ابن الخطاب في 20 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، حتى جعل الإماء يقولنا قدم رسول الله، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرحوا جدا، يعني كالشاهد أنه كان قبلين السبقوا بيروحوا بيعلموا الناس الآيات ويقرؤهم القرآن. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم طبعا ما فرحوش بشيء زي ده. فما قدم حتى قرأت، خلي بالك ده البراء بيقول فما قدم حتى قرات سبح اسم ربك الاعلى في سوره من في سور من المفصل. البخاري 3925، عشان عايز ترجع الحديث تقرايه ويبقى عندك برضه تكتبيه كده في الجنب. 3925 في صحيح البخاري. فبيبين البراء انه كان في ناس بتيجي من مكه بالسور تعلمها الناس من اهل المدينه، وهو بيقول أنا كنت بعلمت سبح اسم ربك الأعلى، كان بيعلمها لأهل المدينة. يبقى ده حمل منين؟ حمل من مكة إلى المدينة، وضحت المقصود يعني. وما حمل من المدينة إلى مكة، برضو ضرب مثل، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، سواء أية الربا وصدر براء، إن الذين توفهم الملائكة ظالمي أنفسهم، نساء. ومثال ما حمل إلى الحبشة، كل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. قال قلت صح حملوها إلى الروم. الآية دي ما حملتش إلى الحبشة، حملت إلى الروم. في حديث أبو سفيان في هرقل هيجي معانا حمل تلروم وينبغي أن يوصل لها بما حمل الحبشة بسورة مريم. اللي حمل الحبشة قرأ عليه جعفر بن أبي طالب سورة مريم اللي فيها أسلم النجاشي كان سبب في إسلامه. فاللي حمل من إلى بالمدينة من مكة إلى الحبشة كانت مريم مش قولي أهل الكتاب. طبعا يبين يعني ده الأمور. وأما ما نزل بالجحفة والطائف وبيت المقدس والحديبية فسيأتي في النوع الذي يليه ويضم إليه ما نزل بمنى وعرفات وعصفان. هو عايز يقول إيه في الكلام ده كله؟ عايز يدي تفاصيل لهذا العلم إنه يبين إيه يعني. عايز يبقى في دقة في الآيات المكية في الآيات المدنية في الآيات اللي نزلت حملت إلى مكة وهي مدنية أو حملت إلى المدينة وهي مكية اللي حملت إلى الحبشة اللي حملت للروم. عايز بين كل واقعة من دي في عشان إيه؟ قد أستفاد بهذا في الأحكام وقد لا يفيدني. هرجع أقول تاني أنا عشان أستفيد بهذا العلم هرجع تاني لابد وأنا بدرس في أسباب النزول وبدرس في النسخ والمنسوخ العلمين دول اللي هم هيبقوا منفصلين عن الإتقان طبعا دي علوم لوحدها تؤخذ لوحدها من كتب منفصلة. لما نوصل للمرحلة دي في التعليم أنا هلاقي نفسي بقدر أميز وأعرف المكي والمدني بتحرير المسألة في أسباب النزول واضح؟ وبتحرير المسائل في الناسخ والمنسوخ. لكن أنا بديك من كل باب هو ذكره كلمة لأن هو جعل يتكلم في هذا الباب الأنزل مكة والأنزل المدينة والصيفي والشتائي والسمائي والأرضي وفي بعض التكلف العلماء أخذوه مش أنا عليه. كل هذه الأمور فدي يتكلم فيها لغاية صفحة في النسخة بتاعتكم انت بتاعت هاني الحاج لصفحة 194 18 نوع متعلقين باللي نزل في مكة واللي نزل في المدينة واللي نزل في الصيف واللي نزل في الشتاء واللي نزل في الغار. فهاخد من كل باب حاجة كده سريعة مش هعديها كلها لكن هاخد اللي يعني يبقى لنا خلفية عن الموضوع عشان لو احتاجناه في أسباب النزول أو احتاجناه في الناسخ والمنسوخ. دخل على النوع الثاني معرفته الحضري والسفري. ايه اللي في الحضر وايه اللي في السفر؟ عايز اقولك ايه الايات اللي نزلت في الحضر وايه الايات اللي نزلت في السفر اثناء ما كان النبي صلى الله عليه وسلم مسافر مع الصحابه. ابصره الحضر كثيره اما السفر فله ابصره تتبعها تتبعتها منها هو اللي تتبعها يعني مش واضحه قوي لانها قليله لكن اكثر الايات كانت بتنزل في الحضر. في حاجه نزلت في السفر فيه لكن انا تتبعتها لانها يعني مش كتير. واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى مثلا نزل بمكة عام حجة الوداع وبعدين قال فأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مردوي. مردوي طبعا إمام معروف توفي سنة 410 هجري ولابن الحفيد أحمد بن مردوي توفي 479 تقريبا عشان بس تتفرق بين الاثنين. لكن ابن مردوي نفسه اللي بيروي عنه كتير السبوطي وبيرجع لأساليله في كثير أنا يعني حبيت أفهم ترجمته لأنه هو بياخذ منه كتير جدا مرويات ابن مردوي. هو طبعا إمام ومحدث وله أبو بكر ابن مردوي وتوفي 410 عشان ليه حفيد توفي 479 مع أذكر يعني. فأنت تفرقي اللي بيتكلم عنه السيوطي هو أبو بكر ابن مردوي اللي هو المحدث. يكون عن جابر قال لما طاف النبي صلى الله عليه وسلم قال له عمر هذا مقام إبراهيم قال نعم قال أفلا تتخذه مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ده قول السند صحيح كما قلنا. وأخرج ابن مردوي برضو صحيح الحديث صحيح عن طريق عمرو ابن ميمون عن عمر بن الخطاب أنه مر بمقام إبراهيم فقال يا رسول الله أليس نقوم مقام خليل ربنا؟ قال بلى. قال أفلا تتخذوه مصلى؟ قال فلم يلبث إلا يسيرا حتى نزلت. طبعا ليه طريق تاني او من هذا الوجه يعني هو صحيح بس مش من الوجه ده ولا السياق ده يعني ثبت عن عمر اللي هو قال يا رسول الله انا نتخذ من مقام ابراهيم مصلى. فعايز اقول انه معلش خليكم معايا بقى عمر بن الخطاب فعلا نزل هذا القول. تعرفين ان عمر بن الخطاب وافقت ربي في ثلاث ثم مش ثلاث ثم يقرب من تسعه هو يقرب من تسع اشياء وافق فيه عمر بن الخطاب يعني مراد الله تبارك وتعالى في انه لو اتخذنا من مقام ابراهيم وصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم المصلى. كان ينزل قرآن، الله كان يجري الحق على لسان عمر وعلى عقله وقلبه من شدة الورع والتقوى والحب لله والإخلاص وكل المعاني الجميلة. كان الحق يجري على لسان عمر وعلى عقله وعلى قلبه، فكان يتكلم بالكلام، الله ينزل قرآن موافق لما أراد عمر أو ما يعني كان على عقل عمر. قال ابن الحسان نزلت إما في عمرة القضاء أو في غزوة الفتح أو في حجة الوداع منها. وليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها. طبعا رواه جرير عن الزهري أنا نزلت في عمرة الحديبية عن السدية إلى آخره، طبعا لا يصح والأثر ضعيف ومرسل. ومنها وأتموا الحج والعمرة لله. برضو أخرج ابن أبي حاتم عن صفوان ابن أمية قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم متضمخ بالزعفران، يعني طلقته بالزعفران نوع من الطير، عليه جبة، فقال كيف تأمرني في عمرتي. طبعا هي الحديث هنا سقط منه جزء، يعني انه الرجل ده لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو متمضخ في الزعفران فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تأمرني في عمرتي، اعمل هنا كل زعفران. فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر الوجه وهو يغطه ثم سري عنه فقال أين الذي يسأل عن عمرة أو أين السائل عن عمرة، فقال أنا يا رسول الله. قال ألقي عنك ثيابك ثم اغتسل، يعني سدر وأتم الحج والعمرة لله. قيل أن هذا الرجل دخل على النبي في لبس الإحرام متلطخ متمضخ، يعني متلطخ بالزعفران نوع من الطيب، وقال له أعمل إيه؟ أحمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ما ردش عليه أحمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغط يعني صوت النفس عالي، لما كان ينزل عليه الوحي كان يجد شده، فنزل عليه الوحي بالحكم لانه ثم كما جاء في الحديث في البخاري ثم سري عنه فقال اين السائل عن العمره، مين اللي بيسال عن العمره. ثم قال يعني القي عنك ثيابك ثم اغتسل. قال له ايه اقلع الثياب لي واغسل الطيب اللي عليك ده اللي انت حطيته بعد الاحرام، لأن يجوز الشخص يتطيب قبل الإحرام كما في حديث عائشة، لكن قال له اغسل نفسك وارفع عنك هذا يعني الشيء المحظور. استدل العلماء من الحديث انه اللي يرتكب محظور محظورات الإحرام غير متعمد ناسيا كان او جاهلا فليس عليه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بفدية أذى، ومعلوم ان فدية الأذى اللي هي ففدية من صيام أو صدقة نسك، هو ما أمروش بفدية الأذى خلاف كعب بن عجرة لما جاء وتناصر عليه القمر أمره بفدية الأذى، لأن كعب بن عجرة هيقدم على شيء متعمد للاضطرار يعني، فأمره بفدية أذى. لكن هذا الرجل كان جاهل بالحكم لا يعلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بفدية أذى، ودي تبين لنا الحكم هنا، وقال له اخلع عنك ملابسك و واغسل تسل يعني شيل الطيب من هذا، فده الحكم. فاستدل العلماء عليه من الناس والجاهل ليس عليه شيء. وعندي ايضا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز لي عن امتي الخطا والنسيان وما استكره علي، دي ادله العلماء استدلوا بها على عدم فدية الاذى على اللي ارتكب محظور محظورات الاحرام ناسيا كان ام جاهلا. طيب ومنها فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه نزل بالحديبية كما أخرج الإمام أحمد في الحديث طبعا صحيح كعب بن عجرة، ولسه بنتكلم قالين نزلت فيه، تعرفين أنه كعب بن عجرة نزلت فيه هذه الحادثة، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وكان كثيف الشعر، شعره ثقيل، ودخل عليه يحملوه ويتناصر على وجهه القمح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبلغ منك الجهد إلى هذا الحد، يعني الدرجات دي أنت خلاص، فتجد شاه قال أن الله قال صم 3 أيام أو أطعم 60 مسكينا لكل مسكين نصف صاع ثم أحلق رأسه. فسألوا أنت عندك شاه؟ قالوا لا. قيل لا يعني ما عندوش لا يملك أو لا يستطيع الوصول عليه. قالوا خلاص صم 3 أيام صيام 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لو أنت عاجز عن الصيام كل مسكين نصف صاع وأحلق رأسك. شوف الرحمة بتاعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا دخل عليه شعره متضايق وهو متضايق من القمل اللي نزل على شعره، ما قالوش ايه الدلع اللي انت فيه يعني، ايه شويه لما تروح تسرحه وما تغسل راسك بالصابون ويطلع، احنا هنرتكب محظور عشان انت تعبان. لكن شوف الرحمه بلغ بيك هذا الجهل، انت كده تعبان، شوف رحمه المعلم بالمتعلم. ها يا ريت بس يبقى في نور من الرحمه جاي يسال ما همشي فيه ولا انت بتدلع روح تعالى بتشوف احنا فين هذا كده بالراحه طيب انت عايز ايه كذا اه طب يعمل كذا وعندك قدام على طول الرخصه لو في اي مجال للرخصه يبقى في رحمه بالعباد ما يبقاش الشخص اللي قدامك ميت وتلزميه برضه بالامر زي ما في ناس بتشق على انفسها بقى مش المفتي اللي بيشق عليها يعني تبقى مريضه جدا وصايمه ومسافره مش راضيه تفطر وهي اثناء السفر وهي عندها رخصه من الله انها تفطر وتصر على الصيام لغايه لما تقع يغمى عليها انت شقتي على نفسك والله سبحانه وتعالى يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا اليسر وافشل لنا اليسر فدي يعني حاجه كده ده كان كعب بن عمرو وبينت ان هي قد نزلت بالحديبيه ومنها أمن الرسول طبعا يا خاطر سورة البقرة نزلت يوم فتح مكة ولم أقف على دليل هنيجي لخاطر سورة البقرة وطبعا لم أقف على دليل ما فيش فعلا دليل نزلت يوم فتح مكة ومنها واتقوا يوم ترجعون فيها الله نزلت بمنى في حجة الوداع فيما قرب البيهقي في الدلائل الحديث صحيح والأثر صحيح اللي نزلت في حجة الوداع طيب ومنها الذين استجابوا لله والرسول عارفين الكلام الايات نزلت في كما قالت عائشه في صحيح البخاري الذين استجابوا لله والرسول بعد ما صبحهم القرح للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم اجر عظيم الاستجابه معلش يسامحوني لازم ادي كلمه كده في كل حاجه ينفع ادي فيها كلمه لازم أدي كلمة أعرش يعني الاستجابة لله والرسول حال الشدة علامة صحة الإيمان وصدق المحبة وقوة العزيمة والإقبال على الله بدون تردد إنه أنا أقبل على ربي في حال الشدة مش بس في حال الرخاء مش طول ما أنا قاعدة مريحة والدنيا حلوة وعنديش مشاكل أنا نشيطة في الصلاة ونشيطة في العبادة وباجي المجالس الدنيا حلوة قوي أول ما تحصل لي ابتلاء شديد ياخذ عقلي وقلبي وكياني وانصرف في الكليه عن طاعه الله دوما او الصلاه اذا كان في صلاه وخلصنا على كده لا شوفي الله سبحانه وتعالى يعني ينزل في هؤلاء القران ايه الموضوع الموضوع ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوه احد انتوا عارفين ان المسلمين انتصروا في وقت وحصل لهم هزيمه وقتيه لما يعني خلفوا امر النبي ان هم قالوا ما تنزلوش وتتركوا فكانكم من فوق نزلوا والرماه رموهم القصه المعروفه ونجموا وانتصروا. النبي خاف صلى الله عليه وسلم بعد كده ان المشركين يتربصوا بيهم فبعد فتره اراد ان هو يخرج مجموعه من الصحابه ويامنوا المكان ويدخلوا زي ما تقول يعني جزء من غزوه احد يعني هي حمراء الاسد. وقعت حمراء الاسد هي تعتبر تابعه لاحد مش غزوه منفصله. فانتدب رجال انتدب رجال كما جاء في حديث عائشه في البخاري قالت الذين استجابوا لله إذا استجاب له رسول الآية قالت لعروة بن الزبير يا ابن أخي يبقى ابن أخوها وعروة بن الزبير والزبير زوج أسماء بنت أبي بكر هي أخت عائشة فقالت لعروة يا ابن أختي كان أبوك منهم الزبير وأبي بكر وأبو بكر لما أبوك إحنا قلنا الأب تيجي على الأب الأدنى والأب الإيه الأعلى حركوا معايا بقى رجوها في السنة قالت له كان أبوك منهم وقالت له مين الزبير اللي هو الأب الأقرب وأبو بكر هو جده ناحية أمه وابو اسماء ابو بكر لما اصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اصاب يوم احد انصرف عنه المشركون خاف ان يرجعوا قال من يذهب معي في اسرهم فانتدب منهم 70 رجلا فكان فيهم ابو بكر والزبير فنزلت الايه للذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم 70 رجل اللي استجابوا اول ما استجاب منهم كان الزبير كان ابو بكر الصديق ليه؟ لان اصابهم القرح ولسه خارجين من احد وفي كانت هزيمه وقتيه واصابهم غم لما كمان اعلن بفتره الرسول صلى الله عليه وسلم مات وقام في حاله من الحزن والغم والتعب كانت يعني ماساه وكانت مصيبه نزلت على المسلمين فهم في حاله صعبه وفي شده وفي الم ولسه خارجين من المعركه النبي قال لهم لا تاني هندخل في قتال ما لحقوش ياخدوا نفسهم حاضر الذين استجابوا على طول من بعد واصابهم القرح هم في شده وفي قرح وفي عناء وفي تعب القتال والحرب لكن ما وهم وما ضعف وما استكان لا انا تعبانه بس هشتغل عندي ابتلاء بس هكمل مضغوط عليا بس مش هضعف معمول فيا اللي بيعملوا فيا لا مفيش وهم مفيش تكاسل مفيش تخاذل لو عندك صدق هتعاني على ما انت فيه لو مفيش صدق هتقعي مع اول مشكله لو في صدق هتستمري مع العناء ومع التعب. كان صدق الزبير قد ايه وصدق ابو بكر قد ايه وصدق السبعين قد ايه خارجين من الحرب بيموتوا بيموتوا كذا مفترة، وسمع موت النبي حالتهم النفسيه تحت الصفر وحالته البدنيه تحت الصفر، يعني بدنيا ونفسيا منهارين. قوموا هنروح تاني نعيد القرة تاني قتال تاني، احنا لسه مخلصين. نعيد القرة تاني وقتال تاني ليه؟ عشان القلوب كانت سليمة والمقصد كان واحد والهدف واضح. فأول ما أصابهم القرح ما ضعفوا ولا استكانوا وقالوا لا طب استنى شوية نرتاح لما نريح لما نكمل، لا مفيش. دي دروس أنا عايزة الآيات دي والكلام ده ما يعديش علينا علمي محض، لكن أنا عايزة أعتبر بكل كلمة بتعدي علي عسى الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا قلوب هؤلاء. المؤمن هو بيقول من نزل بسان صحن ابن عباس نزل بحمراء الأسد، نعم نزل بحمراء الأسد ونزلت والحديث في البخاري كما بين. من آية التيمم في سورة النساء أقرأت برضو ابن مردوي عن الأسنع ابن شريك أنها نزلت في بعض أسفار النبي صلى الله عليه وسلم، السند ضعيف لا يصح لكن أصل الحديث صح، يعني أنا عندي الحديث في برضو البخاري أنه فحو الكلام، يعني السند اللي جايبه هنا ده ضعيف، لكن الواقع فعلا نزلت آية التيمم نزلت، السبب صحيح بس هو السند بتاع الحديث هنقول السند لسه شارحين يعني سند، السند ضعيف لكن الحديث ليه اصل في البخاري، يشاهد صحيح البخاري صحيح البخاري. عائشه بنت روي ان هي كانت في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره، وبعد قال كان ليها عقد مش عقد، عقد دي باللغه العاميه او عقد باللغه العاميه، لكن هي عقد بالكسر، كان ليها عقد فالتمست فلم اجده، يعني بتدور على العقد اللي هي لابساه ما لقيتوش، فجعلت تبحث عنه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم وكان بيبحث معاها، قعد النبي صلى الله عليه وسلم نبي الأمة يا رجالة يا رجالة حد يوصل صوت يا رجالة، نبي الأمة سايب الجيش وسايب الناس وسايب الدنيا وقاعد يدور في الأرض مع عائشة العيلة اللي هي هو ميت وهي 18 سنة، يعني مسك في الوقت ده كان ممكن 15-18 سنة، بس يا بنت انت روحي العب في حتة مش عايز دوشة، أنا عندي جيش بكرة وحارب دماغك، مش ده رد جوازتنا هتفلق دماغي؟ اقعد يا ودع ايه دلوقتي ما تيجي مجبالة، انا طول عمري عارفه كده، يعني اما يبكت الاول ويقعد ويديها كلمتين لما اهمال روح العبها روح مش حاجه العبها الحاجتين دول، لكن انا اهتم بشانها. شوف التربيه النفسيه، ناس بتدور على دكاتره نفسيين عشان اتعامل مع ابني ازاي واتعامل مع جوزي ازاي وراجل اتعامل مع مراته ازاي، والله ارجعوا للسنه، والله انا بدوروا على التنميه البشريه وبدوروا على الدروس اللي ناخدها من الناس النفسانيين. طب ما تشوف السنه كيف تعامل بيسعى سلم، كل المعامله النفسيه موجوده في ديننا، شوف اتعامل ازاي عيله صغيره عقد اتقطع منها، بالله عليك اي راجل عاجل الدنيا يعمل ايه ومعاه جيش بقى ومعاه ناس وخرج وصحابه وصحابه وقف يدور معاه يلف معاها ولا الصحابه كمان يلفوا، المهم لما لقوا النبي بيلف معاه بيدور عملوا زيه، فضلوا على هذا الحال لغايه لما النبي صلى الله عليه وسلم تعب فقعدت في الارض راح نايم على فخذها، الصحابه زعلوا من عائشه راحوا رايحين اشتكوها لمين؟ لابو بكر الصديق. انا ابو بكر عايشة حبست النبي ونحن معه، راح الاول حطوا النبي في الاول، عايشة حبست النبي ونحن معه وانقطع الماء مفيش ماء مش عارفين نصلي نعمل ايه، ابو بكر الصديق راح رايح على عايشة لقى النبي نايم على فخذها فقال جعل يضربني في خصري وما منعني ان اتحرك الا اني خشيت ان يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم. دي دروس، دي كل كلمه دي درس. أبو بكر الصديق مسك بنته ضربه في جنبها، عارف ناحيه الكلى دي، يعني ضربه قويه وأبو بكر شديد ومهموش يقعد كليه قصا اطلع كليه يقوم شوان، وده مين؟ ابو بكر اللي هو حنان الامه كله فيه افضل الام افضل رجل بعد رسول الله بعد الانبياء، ابو بكر الصديق افضل من الامه بعد رسول الله، ومع ذلك اخبطها في جنبها بهذه الشده لاختخالف طبعا ابو بكر، بس حاجه ضايقت النبي انسى الموضوع، بحب ابني روحي فيه عشق لولادي، بس انت بتخالف النبي، لا خلاص انت ضيعت من حياتي سقطت. ضربها قاعده اخبطها في قصرها وهي تقول مش قادره اتحرك الثانيه بقى، شوف الادب والحب واحترام الزوج، هي قاعده عماله تضرب في جنبها واحده ثانيه الحقوني واحده بقى حرام عليك اتق الله عيال العقوق، هي ما اتحركتش في المكان، فضلت قاعده ثابت اخد الضربه وانا ساكته عشان لو احسرت هزيت يصحى الرسول صلى الله عليه وسلم. فين اللي حصل؟ لما استيقظوا رؤوش ماء للوضوء فرأى الله تبارك وتعالى النبي ما لقاش ماء، راح نزلت عليه آية التيمم، فقال أسيد بن الحضين ما هي بأول بركتكم آل بيت أبي بكر. شايفه الجمال، شايفه دروس، كل كلمه دي درس نقف عليه. والله والله كل كلمه درس نتعلمه. معلمين اولادك عشان يطلع زوج صالح، تعلمين بنتك عشان تطلع زوجه كويسه وتطلع ام بنت بره باهلها، دروس مش رايحين للتنميه البشريه. لا هي دي بس اللي انت عايزه تسجليها بكل العلم. انا عارف. طيب قال ومنها ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، نزلت يوم الفتح في جوف الكعبه. لما اخرجه سنيد في تفسير عن ابن جريج، او اخرجه ابن مردوي برضو عن ابن عباس، الحديث مرسل لا يصح. قال ومنها واذا كنت فيه فاقمت لهم الصلاه، نزلت في بعصفان بين الظهر والعصر. عصفان ده مكان شمال مكه، يعني في حته شمال مكه كده، يبعد عنها 36 35 كيلو. كما اخرج الامام احمد، وده صحيح صحيح صح. قال ويستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله، اخر اخرجه البزار وغيره عن حذيفه انها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مسيره. الحديث لا يصح، منقطع في انقطاع. ومنها اول المائده برضو اخرجه البيهقي في شعب الإيمان عن أسماء بنت يزيد أنها نزلت بمنى. وأخرج في الدلائل عن أم عمرو عن عمها أنها نزلت في مسيرة لها. يا الذين آمنوا أوفوا بالعقود، اللي هي أول ضعيف برضو لا يصح. ومنها اليوم أكملت لكم دينكم في الصحيح عن عمر أنها نزلت عشية عرفة يوم الجمعة من الحج. طبعا صحيح للحديث في الصحيح أنه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نزلت فعلا في حجة الوداع، الحجة الوحيدة اللي حجها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كانت طبعا يوم جمعة، عرفة كان يوم جمعة. بيستدلوا بالحديث ده إنه يوم الجمعة تسقط صلاة الجمعة عن المسافر. يعني هذا الحديث من الأدلة على إن المسافر ليس عليه جمعة، إنه النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة في حجة الوداع، والحجة الوداع كانت يوم عرفة. فاستدلوا بهذا الحديث على إنه من كان في سفر تسقط عليه الجمعة عند جماهير العلماء، عايز يصليها عن استحباب، لا يصليها صلاة في بيته، صلاة يعني ظهر، جائز.